أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الأولى من القسم الأول، وهو الشك في الجزء الخارجي من الدوران من الأقل والأكثر. والأولى هي أن يكون الشك في الجزء الخارجي ناشئا عن عدم النص. هنا قال المصنف: نختار البراءة، لأن الجزء المشكوك لا بيان عليه ويقبح العقاب بلا بيان. كان في إشكال إنه المتبع هي طريقة العقلاء في الامتثال، والعقلاء يقولون بالاحتياط، أما أن المتبع طريقة العقلاء فمسلم. الشارع ما عنده طريقة خاصة في الامتثال، أو على الأقل إذا لم يقل عندي هذه الطريقة الخاصة فالمتبع طريقة العقلاء، وأما أن طريقتهم هي الاحتياط فيظهر ذلك بملاحظة أوامر الأطباء والموالي العرفيين. شرحنا أنه في الأوامر الصادرة من الطبيب والمولى العرفي جميعا إذا قال ركب مركبا، فتذكر المكلف أي المريض أو المأمور من قبل المولى العرفي أجزاء متعددة منه وشك في جزء معين فتركه، وطبعا على ما هو محل الكلام لم يكن وجوده ضارا حتى لا يكون من الدوران بين الجزئية والمانعية، لا جزئية أو عدم، انتهى. إما وجوده نافع، أو على الأقل إن لم يكن وجوده نافعا فليس وجوده بضار، لأن وجوده ضار وعدمه نافع. فترك هذا الجزء وتبين اعتباره عند الطبيب والمولى، فإنه يستحق اللوم. في مقام الجواب على هذا قال المصنف: أوامر الطبيب إرشادية وليست مولوية، ولا ينظر إليها من حيث إن أوامر يستحق على إطاعتها الثواب وعلى مخالفتها العقاب. نعم، قد يطلب الطبيب تركيب مركب بلحاظ غرض ويشك في أن ما يحصل هذا الغرض هو هذا العدد من الأجزاء المعلوم أو ذاك المشتمل على المشكوك، فهنا نقول بالاحتياط. لكن هذا لا ربط له بأوامر الطبيب كأوامر، ولذا لو لم يؤدي هذا المعنى بأمر بل قال بالجملة الخبرية: إن في مركب كذا فائدة كذا مما يهمك أمره وينفعك، أيضا نقول إذا شككنا في تحصيل الغرض بالأقل أو الأكثر نعتمد الاحتياط تحصيلا للغرض على وجه اليقين. لكن هذا من جهة أن الغرض مطلوب حينئذ، والغرض إذا اطلع العقل عليه يستقل بلزوم تحصيله، لا من جهة أوامر الطبيب. وأما بالحديث عن أوامر المولى العرفي، فالمولى العرفي إذا صدر منه الأوامر على جهة المولوية وبقصد تعبدنا بها للإطاعة وفي دائرة ما هو مولى فيه وله حق الطاعة حيث يتكلم كمولى، ونلتزم بخلاف ما قلت، وأنه لو أمر بمركب فشككنا في جزء منه وتركناه وبان معتبرا عنده، فإنه ليس له أن يعاقب لقبح العقاب بلا بيان، ما في بيان على هذا الجزء. نعم، هذا الذي أريده من كل هذه المقدمة، لأن ما قلت إلى الآن كله تقدم. نعم، هذا الذي قلناه فيما لو قال المولى افعل لا تفعل، يعني مولويا، يعني هات المركب، ركب المركب كذا، مثلا في الطبخ اعمل لنا اللحم بالعجين، يعني روح جيب اللحم والبصل والطماطم وقطع الكل واخلط بعضه ببعض وجيب الطحين واعجنه بالماء، ثم قطع العجينة قطعة ورققها تمهيدا للخبز، وافرش عليها خليط اللحم والبصل وكذا مثلا. ها إذا شككنا، هذا الذي يعني نعرفه، هو ما قال، هو قال اطبق اللحم بالعجين. إذا شككنا، إذا علمنا هذه الأجزاء وشككنا، يعتبر جزء آخر أو لا. مثلا مع الطماطم يوضع شيء من شراب الطماطم أو لا، هذا الرب يعني، فتركته. نقول المولى عندما يقول ركب ويأمر مولويا، نقول الجزء المشكوك لا بيان عليه، فلا يجوز العقاب على تركه لو كان معتبرا واقعا. لكن المولى قد يتكلم مرة أخرى بنحو آخر ويقول ركب المركب باعتبار أن فيه غرض كذا، فيكون الأمر في ظاهر الكلام متعلقا بالمركب، لكنه في واقعه متعلق بالغرض. أو أفرض أنه علق في ظاهر الكلام، هذا الذي أسميناه باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، يعني علقه بالمركب، والمركب والسبب لتحصيل الغرض، والمراد واقعا تعليقه بنفس الغرض. أو بنحو آخر، في الظاهر والواقع والباطن يعلق بالمركب، يأمر بالمركب لكن يعلله، ويجعل في البيان ما يدل على أن الداعي إلى طلب المركب حقيقة وواقعا هو الغرض، مثل موارد التعليل، ركب كذا لأنه يحصل منه غرض كذا، ركب مركب كذا لأنه مسهل الصفراء وأنت بحاجة إلى تسهيل الصفراء مثلا، وأمثال ذلك. إذا قال هكذا فهو حينئذ لا يتكلم كمولى ولا يصدر الأمر بقصد تعبدنا ولتحصيل إطاعتنا عليكم السلام، بل يصدره من باب أنه مرشد وناصح ومعلم ومنبه، ينبهنا على ما في هذا من الفائدة المطلوبة لنا والغرض الذي ينفعنا. إذا كان هكذا يمكن أن نقول حينئذ إنه هنا نقول بالاحتياط، واضح؟ نقول بالاحتياط، يعني بلزوم الاتيان بالمركب مع الجزء المشكوك لأجل تحصيل اليقين بحصول غرض المولى، على ما سيأتي توضيحه في المسألة الرابعة وهي مسألة الشبهة الموضوعية. هذا كله كنا ذكرناه، الذي أريده الآن هذا الأخير، وهنا إشكال حاصله أن كل أوامر المولى هي من هذا القبيل الذي ذكرته، بمعنى أن وإن كانت من جهة أوامر مولوية، عندما قال صلي، عندما قال صم، وهكذا، هي أوامر مولوية من جهة، بمعنى أن صدرت من المولى بقصد تعبدنا بها وتحصيل إطاعتنا، لكن هي من جهة أخرى إرشادية، بمعنى أننا عدليون قائلون بكون الأحكام تابعة لملاكات، وهذه الملاكات في الأوامر هي مصالح، وهذه المصالح هي في الغالب على المشهور في متعلق الأمر. يعني عندما يقول صلي، فالمصلحة الداعية إلى الأمر والوجوب والتي يبتني عليها هذا الوجوب هي مصلحة في نفس الصلاة، طلبت وعلق الوجوب والطلب الإلزامي بها لأجل تحصيل ما فيها من المصلحة، مقابل غير المشهور الذين يذهبون مثل صاحب فصول محقق السبزوار على ما ينسب إليهم مجموعة، يذهبون إلى أن المصالح التي تتبعها الأحكام والأوامر هي في نفس الأحكام والأوامر لا في المتعلقات. فقوله صل وصم وحج ليس ناشئا عن مصالح في نفس الصلاة والصوم والحج، بل عن مصلحة في الأمر بهذه الأشياء والحكم والتكليف بهذه الأشياء. مثل أي مصلحة؟ يقولون من قبيل أن في الأمر بهذه الأشياء والتكليف بها جعل كلفة على الناس، على المكلفين، يحتاجون معها إلى الشعور بهذه الكلفة وتوطين النفس على الخروج عن عهدتها، على الإطاعة إلى آخره. فنفس تحمل المشاق وتوطين النفس على تحمل المشاق وتحمل كلفة هذه الأوامر هو المصلحة، هو الذي يقربهم من نيل السعادة الأبدية، بغض النظر ما هي المصلحة التي تكون هنا، كيف نصورها، لها تصوير، لها أمثلة، ليس هذا بصعب أو عزيز. المهم أنهم يقولون إن المصالح في نفس الأوامر والأحكام. أترك هذا، على المشهور للعدلية المصالح في المتعلقات. بناء على هذا، فعندما يقول المولى تجب الصلاة، فهو في الحقيقة ما أنه من جهة يأمرك ويتعبدك بالصلاة عليك لتؤديها وتمتثلها وتطيعه فيها، لكن من جهة أخرى هو يقول وجبت الصلاة، يعني فيها مصلحة، تجب عليك الصلاة باعتبار ما فيها من مصلحة، فهذه المصلحة لا تخلو من أحد النحوين المشار إليهما في الكلام السابق، يعني من أن تكون علق الأمر في الحقيقة بها وعلق في الظاهر بهذا المركب، هذا الواجب، من باب ذكر السبب وإرادة مسبب، أو أن تكون بالوجه الآخر علق الأمر حقيقة بالواجب كما ظاهره، لكن الغرض الداعي إلى إيجاب هذا الواجب هي هذه المصلحة. فكان من قبيل ما ذكرت أنت قبل قليل أن المولى قد يأمر بمركب لغرض، بنحو كان هو المأمور به حقيقة أو كان هو الغرض الداعي إلى الأمر بالمركب حقيقة، ونقول نقول بوجوب الاحتياط ما نحن فيه هو من هذا القبيل، وأمر المولى نحو إرشاد إلى تلك المصلحة، وبناء عليه إذا شككنا في أن محصل هذه المصلحة وهذا الغرض وراء الأمر هو الأقل أو الأكثر وجب الاحتياط كما سلمت به قبل قليل فيما يصدر من المولى من أوامر بحيثية إرشادية، يعني أوامر لأجل غرض. إذا شككنا في تحصيل الغرض وأنه بالأقل أو الأكثر قلت يجب على ما سيأتي في المسألة الرابعة، هذا يكون من هذا القبيل. كل أوامر المولى تكون فيها هذه الجهة، فيلزمك أن تقول في كلها عند الشك فيما يحصل الغرض بوجوب الاحتياط، وإن شئت أن تقول فقل بعبارة أخرى لازلت في بيان الإشكال، إن المشهور بين العدلية أن الواجبات الشرعية إنما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية، بمعنى أن كل واجب شرعي هو في الحقيقة واجب عقلي، فالواجبات كلها عقلية لاشتمالها على مصالح فيها في هذه الواجبات لا في الوجوبات في الواجبات. لو اطلع على عقله عليها هو كان يقول أيضا إنها واجبة، لكن مع الأسف العقل يدرك بعضها ولا يدرك بعضها الآخر، يدرك بعضها مثل ما يحكم بوجوب رد الأمانة الوديعة، وجوب الصدق في الحديث ولو من حيث هو وفي نفسه، وهكذا أمور أخرى هذه يدركها فيستقل فيها باللزوم وبالوجوب، لكن بعضها الآخر لا يدركها حتى ينبه عليه الشرع، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك. أنا لو خليت ونفسي لا أدرك ما في الصلاة والصيام من غرض ومصلحة، وبالتالي لا يحكم عقلي بوجوبهما، لكن الشارع ينبهني فيقول يجب الصلاة يجب الصيام، قائلا بذلك بالالتزام إن الصلاة فيها مصلحة تدعو إلى الإلزام فيها، والصوم كذلك، ولو اطلع العقل عليهما لاستقل هو أيضا بوجوبهما كما استقل بوجوب الصدق ورد الأمانة. فمعنى اللطف هو المقرب، عندما تقول إن الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، والواجبات الشرعية معروف ما هي، واجبات العقلية يعني ما يستقل العقل بوجوبه أيضا معلوم كمعنى. ما معنى ألطاف؟ لطف. ما معنى فل؟ لطف في الواجب العقلي. معنى اللطف هو المقرب، ومعنى قولنا في الواجبات العقلية أنه هذا الواجب الشرعي يقرب نحو الواجبات العقلية إلى الواجبات العقلية، مقرب فيها يعني إليها ونحوها، من جهة أن كل واجب شرعي لما وجب تبعا لمصلحة في المتعلق فهذا المتعلق في الحقيقة واجب عقلي، العقل يقول هو واجب، لكن عندما يطلع وهو الآن وفعلا لم يطلع، فيوجب الشارع الشيء شرعا ليقربك إلى هذا الواجب العقلي لتكون أقرب مع هذا الإيجاب الشرعي إلى معرفة الواجب العقلي الذي لا تعرفه فتمتثله وتحصل غرضه ومصلحته الملزمة بإيجابه، والتي على أساسها لو عرفها العقل وهو يعرفه بعد التنبيه الشرع يستقل أيضا بوجوبه كما أوجبه الشارع. هذه المصلحة التي هي وراء هذا الأمر وهذا الإيجاب الشرعي، والتي هي مناط لاستقلال العقل لو طلع عليها، هي التي تكون مطلوبة، إما بمعنى أنها هي المأمور بها حقيقة وعلق الأمر في الظاهر بالسبب وأريد المسبب، وإما أنه المطلوب حقيقة سببها الواجب كما هو ظاهر الخطاب، لكن الداعي إلى إيجاب هذا الواجب والغرض من وراء إيجابه هي هذه المصلحة، على التقريرين اللذين قدمتهما لكون المصلحة مطلوبة حقيقة. أن أفرض من الجهة الشرعية علق الحكم حقيقة بالواجب، لكن ما دام الداعي إلى هذا التعليق هي علة كذا ومصلحة كذا وكانت الغاية منه هي كذا، ففي الحقيقة المطلوب آخر الأمر هو الوصول إلى تلك الغاية وتلك المصلحة على التقديرين، هكذا نقول. فإذا كانت هي المطلوبة، فإذا شككت وترددت بين ما كون ما يحصل هذه المصلحة هو الأقل أو الأكثر، فهذا عبارة أخرى عن كون الأمر تعلق بمركب وتردد محصله بين الأقل والأكثر. الراجع إلى أن الشارع لا ندري هل تلطف بإيجاب الأقل لنقول يجب تحصيل هذا اللطف بإتيان الأقل، أم تلطف بإيجاب الأكثر ليجب تحصيل الأكثر باعتبار أن الواجبات الشرعية ألطاف الواجبات العقلية، والتردد بين الأقل والأكثر يعني أننا لم ندري تلطف بإيجاب هذا أو ذاك في الواجب العقلي المشتمل على المصلحة اللازم التحصيل، فيجب تحصيل ما هو اللطف، يعني ما هو محل لطف الشارع وما أوجبه الشارع واقعا، لكي نجزم بأننا به نحصل ما هو الواجب عقلا، لأن الواجبات الشرعية ألطاف ومقربات نحو الواجبات العقلية، وتلك هي المطلوبة بالأساس. واضح هذا الكلام؟ هذا الإشكال يجيب المصنف عنه بجوابين. الأول أن مسألة البراءة والاحتياط ليست تبتني على ما ذكر من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. ما معنى ليست تبتني على ما ذكر؟ معنى ذلك أنها أي مسألة البراءة والاحتياط لا تتفرع على ذلك المبنى والمذهب، وهي تبحث سواء قلنا إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وإن الشارع عندما يوجب هذا المتعلق ويأمر به فإنما يأمر به لطفا ومقربا نحو ما هو واجب واقعا وهو الواجب العقلي، أو لم نقل بذلك بل قلنا بالمقولة الأخرى العدلية الإمامية غير المشهورة، وأن المصالح التي يتبعها الأوامر والتكاليف كامنة في نفس الأوامر لا في المتعلقات، فبنفس الأمر تحصل المصلحة ما احتاج الى ان اذهب واحصلها بمتعلق، واذا شككت يعني فاتي بالاكثر حتى اتيقن بتحصيلها. فضلا عما لو قلنا بمقولة غير العدلية، حتى هناك يعني مقولة الأشعري الذي ينكر أصل الحسن والقبح وتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد واقعية، لو اطلع عليها العقل لقال إذن يجب يحسن وينبغي أو ينبغي العدم في المفاسد، لا ينكر هذا كله، كل هذا ينكره ولا يقول به. ما ذلك على كل هذه المذاهب لابد أن نبحث في مسألة البراءة والاحتياط. إذا قال المولى يجب عليك المركب كذا وشككت في جزء، أشعريا كنت يجب أن أسأل هل هنا يجب براءة عن الزائد أو الاحتياط بالإتيام الأكثر، إماميا يذهب إلى خلاف مشهور أيضا يجب أن أسأل هذا السؤال كما هو الإمامي المشهور. هذه مسألة لا ترتبط بتلك ولا تتفرع عليها. وبالجملة فنحن نتكلم في البراءة والاحتياط حتى على هذين المذهبين، ولا نتكلم على خصوص ما ذكرت من مذهب التبعية للمصالح في المتعلقات وكون الواجبات الشرعية ألطافا في واجبات عقلية، نتكلم حتى على هذين. هذا هو جوابه الأول، ويمكن أن يورد على هذا الجواب كما هو موجود لعله في الكفاية أيضا هذا الإيراد، أنه افرض أن المسألة والبحث في البراءة والاحتياط لا يتفرع على تلك ولا يبنى على مذهب المشهور الإمامي فيها من التبعية للمصالح المتعلقات وكون الواجبات الشرعية ألطافا في العقلية، لكن ماذا عمن يقول بهذا المذهب ويختار المشهور؟ والمصنف منهما بحسب الظاهر ومنهم، ماذا عن هؤلاء؟ ألا يرد عليهم حينئذ ويلزمهم أنكم أنتم تقولون، أنتم من جملة من يبحث البراءة والاشتغال والاحتياط، أنتم تقولون إن حكم الشارع عموما ومنه حكمه هنا بوجوب الكل المردد ناشئ عن مصلحة في المتعلق في المركب، وأنه إنما أوجبه كمقرب إلى ما هو الواجب العقلي واقعا مما هو محصل تلك المصلحة والغرض واقعا، الذي لو اطلع العقل على كونه محصله وأن المصلحة فيه فاستقل هو بوجوبه، لكن لأنه لا يطلع يعلمه الشارع فيوجب هذا شرعا تقريبا لك إلى الواجب العقلي. أنتم تقولون هكذا. بناء على هذا ففي قول المولى ركب كذا ائتي بمركب كذا جهة إرشاد إلى هذه المصلحة الواجبة عقلا، وينبغي عند الشك في كون محصلها الأقل أو الأكثر أن تقول بالاحتياط، كما أنت قلت فيما ذكرته في الجواب على دليل الاحتياط من طريقة العقلاء في أوامر المولى العرفي، حيث بعد ما أجبت في أوامره المولوية بالقول فيها بقبح العقاب على الزيادة إذا تركها لأنه بلا بيان، قلت نعم قد يصدر منه الأمر لغرض، وذكرت هذه الجهة الإرشادية في أوامر المولى، قلنا أقول لك هذه الجهة بناء على هذا المختار لكم، بل وبغض النظر عن كونكم تختارونه بناء على هذا المذهب يلزم أن تكون كلها من هذا القبيل، ونجاوب على هذا وتقول نبحثه على ذينك الرأيين الآخرين، جاوب على هذا التقدير. هذا وارد على هذا التقدير وعلى من يقولون بهذا القول، فينبغي أن يجاب عنه، خصوصا لمن كان من أرباب هذا القول، بل بالتحديد لمن كان من أرباب هذا القول، وإلا غيره يقول أنا في غنى عن ذلك، هذا غير وارد علي. واضح؟ بغض النظر عن هذا، للمصنف جواب ثاني. هذا الجواب الثاني حاصله أن الذين صرحوا من العدلية بكون العبادات الشرعية إنما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية، هؤلاء صرحوا بوجوب إيقاع الفعل على وجهه ووجوب اقترانه به. يجب أن تصلي وتقصد في نية الصلاة أصلي الصلاة لوجوبها الوجه، وأن يقترن نية الوجه بالعمل. تتذكر سابقا شو قلنا؟ اقتران نية الوجه بالعمل وين ممكن؟ حيث تعرف تفصيلا ما هو الواجب. ها؟ أعرف هذه الصلاة هي الواجبة فأصليها لوجوبها فيقترن بها. أما إذا كنت أعرف أن الواجب واحد من اثنين فأصلي الصلاة لوجوب للوجوب الذي هو بها أو يحصل فيها أو يمتثل بها أو كذا أو تعلق بها أو بصاحبتها، لا أحرز الاقتران بالعمل، أقصد الوجوب لكن لعله ليس هو وجوب هذا، وعندما أتي الأخرى كذلك لعله ليس وجوبها. عندما أعلم إجمالا لا يمكن تحصيل الاقتران، الاقتران يحصل عندما أعلم تفصيلا. إذن هو يقول مقدمة، من قالوا بمقولة اللطف هذه الذين هم من يرد عليهم هذا الإشكال هم صرحوا بكون الفعل بأن الفعل يجب إيقاعه على وجهه ويجب اقتران قصد الوجه بالفعل. إذا تبين هذا نقول لك إن الفعل العبادي من حيث هو ليس لطفا ولا يحصل به الغرض المقصود، فعل عبادي من حيث هو ذاته ليس لطفا ولا يحصل به الغرض المقصود حتى يؤتى به على وجه الامتثال وقصد الإطاعة، يعني عبادة، حينئذ يمكن أن تقول يحصل به الغرض المقصود. وبناء على هذا فإذا أتي به من دون قصد الامتثال لم يحصل منه اللطف ولا المقربية إلى ما هو الواجب الواقعي، لأن الواجب الواقعي العبادي لابد فيه من امتثال، ولا ترتب عليه أي أثر آخر من أثار العبادة الصحيحة مثل الثواب. يعني إذن الفعل العبادي الواجب العبادي من حيث ذاته ليس لطفا ويحتاج إلى الاتيان به عبادة أي بقصد الامتثال. حينئذ نقول إنه من المحتمل أن يكون اللطف وتحصيل الغرض هو في الامتثال التفصيلي، يعني بأن تعرف وجه الفعل لتقصد هذا الوجه حين الاتيان بالفعل، هذا المقصود من الامتثال التفصيلي، أن تأتي به على وجهه تفصيلا، يعني أن تعرفه أنه هو الواجب ثم تقصد به وجهه قصدا مقترنا به، هذا محتمل. أليس من المحتمل في العبادات اعتبار الواجب؟ بل أكثر من محتمل، على المقدمة التي قدمتها لك هؤلاء صرحوا، هؤلاء اللطفيون صرحوا بما؟ باعتبار قصد الوجه في العبادة وباعتبار اقترانه بالإتيان بها، وتصريحهم هذا ماذا يعني؟ اعتبار الامتثال التفصيلي في حصول العبادة وتحقق غرضها العبادي وتحقق ما هو الواجب واقعا عقلا، يعني المشتمل على الغرض واقعا، يعني تحصيل اللطف عندهم لا يكون إلا بالإتيان بالعمل العبادي بقصد امتثاله مع قصد وجهه قصدا مقترنا، وليس ذلك إلا في مورد العلم بما هو الواجب تفصيلا، حينئذ نظهر لك أن هذا النحو من تحصيل اللطف فيما نحن فيه حيث يدور الأمر بين الأقل والأكثر غير ممكن حتى بالاحتياط، الاحتياط غير ممكن. كيف تحتاط بالله؟ قول تحتاط يعني تأتي بالأكثر الذي تأتي به لوجوب لا تعرف أنه له للأكثر وهو يحتمل أنه للأقل، يعني ما أحرزت قصد الوجه المقترن، وإذا ما أحرزت قصد الوجه المقترن يعني ما أحرزت أني آتي بالغرض العبادي لاحتمال اعتبار قصد الوجه المقترن، بل لأن ظاهرهم الجازم باعتباره. فالاحتياط لجهة الغرض وتحصيل ما هو اللطف الذي يحصل ما هو الواجب العقلي واقعا المشتمل على الغرض، هذا الاحتياط غير ممكن في المقام. وكل ما هو ممكن، كل ما هو ممكن هي مطلق إطاعة المولى، أمر المولى بغض النظر يعني عن الغرض واللطفية وهذا الكلام، إنه المولى أمر قال صلي وأنا ما عرفت من الصلاة إلا 9 أجزاء مثلا، وشككت السورة مثلا جزء 10 أو الاستعاذة جزء أو لا، هذا كل ما هناك احتاط تجاه هذا، لأن المولى أمر بشيء دار بين أقل وأكثر، وبزعمنا أن الأقل معلوم، معلوم تعلق التكليف به على كل حال، والزيادة التي هي مقومة للأكثر بإضافة الأقل مشكوكة لا يعلم تعلق التكليف بها، ويجب أن أتخلص عن عهدة هذا التكليف الشرعي وأخرج عن عهدة الأمر الصادر من المولى بحكم العقل، العقل يستقل بذلك، والتخلص عن أمر المولى واجب بحكم العقل. فإذا ترددت بين كون ما أمر به الشارع أو الأقل أو الأكثر وجب علي أن أتخلص من هذا الأمر بغض النظر عن مسألة اللطف. اللطف ماذا؟ أنه هذا الذي وجب، وجب يعني لأجل واجب عقلي وتقريبا إليه فيه الغرض الواجب التحقيق. غض النظر هذا قلنا غير ممكن الاحتياط بلحاظه. قل المولى أمر ويريد شيئا لا أدري هو الأقل أو الأكثر ويجب التخلص عن ذلك، كيف يكون التخلص هنا؟ يقول التخلص هنا بحسب مختارنا لا يكون، يعني لا يحتاج إلى الأكثر ويكفي فيه فعل الأقل، لأن الأقل هو الذي علم أن تركه موجب لاستحقاق العقاب، وأما الزائد على ذلك فقد استقل العقل بقبح المؤاخذ عليه لعدم بيان على اعتباره في مطلوب المولى. واضح الكلام؟ نقرأ هذا. قال احنا وين وقفنا؟ وبتقرير آخر؟ لا أصلا ما دخلنا بهذا. ايه؟ فإن قلت إن الأوامر الشرعية كلها من هذا القبيل الذي ذكرته أخيرا في أوامر المولى العرف، يعني فيها جهة الإرشاد إلى الغرض، لماذا؟ لابتنائها على مصالح في المأمور به بناء على مذهب الإمامية المشهور أنه في المأمور به. فالمصلحة فيها في الأوامر الشرعية إما من قبيل العنوان في المأمور به، يعني من النحو الأول الذي يكون المأمور به هي عنوان المصلحة، تقول معلقة بالمركب، يقول هذا باب تعليق بالسبب وإرادة مسبب واقع، أو من قبيل الغرض هذا النحو الثاني، وأن الأمر والطلب وإن علق بالمركب ظاهرا وباطنا لكن الداعي إليه هو الغرض، والغرض هو المطلوب تحصيله آخر الأمر من وراء إيجاب المركب ولو إيجابا حقيقة. وبتقرير آخر طبعا أنت تمم هذا وقل، وإذا كانت من هذا القبيل وأمرنا بمركب لتحصيل المصلحة وتردد أمر المركب بين الأقل والأكثر، يعني ترددت أن محصل المصلحة الأقل أو الأكثر، فيستقل العقل بلزوم الأكثر لليقين به بتحصيل المصلحة. وبتقرير آخر المشهور بين العدلية أن الواجبات الشرعية إنما وجبت لكونها ألطافة في الواجبات العقلية، أوضحت لك هذا، يعني أن الواجب واقعا عقلي لغرض لو اطلع العقل عليه لاستقل بوجوبه، لكن في بعض الموارد لا يطلع حتى ينبه الشارع، وفي بعضها اطلع واستقل. هنا الذي ينبه فيه الشارع يجعل فيه واجبا شرعيا، لما يجعله تقريبا إلى الواجب العقلي، نحو الواجب العقلي، لتلتفت من خلال ما أوجبه الشارع إلى ما هو الواجب العقلي، لتعرف أن الصلاة التي أوجبها هي مكمن غرض واقعا لو اطلع العقل عليه لاستقل بوجوبها. فاللطف إما هو المأمور بحقيقة، اللطف بالمعنى الذي ذكرته أنا ونفس الواجب الشرعي، لطف يعني مقرب إلى الواجب العقلي، حقيقة غاية هذا اللطف آخر الأمر هو الوصول إلى المصلحة، لذلك يطلق اللطف على نفس المصلحة. فاللطف يعني المصلحة إما هو المأمور به حقيقة، كما هو بل إما هو المأمور به حقيقة على خلاف الظاهر، الظاهر علق بالمركب الأمر، لكن المأمور به حقيقة هو هذا اللطف في هذه المصلحة من باب إطلاق الأمر على أو تعليق الأمر بالسبب وإرادة مسببه، أو هو غرض للأمر، يعني المأمور به حقيقة هو نفس المركب كما هو الظاهر، لكن اللطف يعني المصلحة هي الغرض على التقريبين المتقدمين. فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف، والشارع تلطف بنا بإيجاب الشيء لنصل إلى الواجب العقلي، عندما نتردد بين الأقل والأكثر نتردد أن الشارع تلطف في سبيل الوصول إلى الواجب العقلي بالأقل هو الموصل أو بالأكثر وهو الموصل، نقول يجب أن نتيقن بتحصيل اللطف يعني بالأخذ بالأكثر، ولا يحصل إلا بإتيان كل ما شك فيه مدخليتي في حصول هذا اللطف. قلت هذا الجواب الأول، أولا مسألة البراءة والاحتياط غير مبنية على كون كل واجب فيه مصلحة، يعني في نفس الواجب وهو لطف في غيره، يعني وإيجابه وهو كواجب، يعني إيجابه لطف في غيره في الواجب العقلي، لا هذا لا يبتني على هذا المذهب الذي هو مذهب مشهور الإمامية، فنحن نتكلم فيها على مذهب الأشاعرة المنكرين أصلا للحسن والقبح، يقولون الأحكام غير تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، لو اطلع العقل عليها لاستقل بها. أصلا العقل لا يستقل ولا يدرك، وهي غير تابع، غير تابع لا يدرك، أو أصلا هي ليس فيها هذه المصالح واقعا. هناك كلام يعني في تقرير مرادهم، أصلا ليس فيها مصالح واقعا، أو فيها لكن لا ندرك، لا يدرك عقولنا مثلا، فعلا لا يدرك فيها أو ما فيها لا يدرك. وبالتالي إذا لم يكن يدرك فلا شيء باسم التحسين والتقبيح، وليس إيجاب الشارع شيئا لطفا فيما يدركه العقل لو اطلع عليه من حسن هذا وقبح ذاك، من لزوم هذا ولزوم ترك ذاك، ليس هكذا. أو نتكلم فيه على مذهب بعض العدلية خلاف المشهور، المكتفين بوجود المصلحة في الأمر وإن لم يكن في المأمور به. طيب عرفت إشكال هذا. وثانيا إن نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا، ولذا أنا قدمت وأخرت في ترتيب الكلام لعله يصبح أوضح. إن نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا، ويتكلم عن الفعل العبادي، ولذا لو أتى به لا على وجه الامتثال لم يصح أصلا، يعني ولم يتحصل غرضه ولطفه ولم يترتب عليه لطف، ولا أثر آخر من أثار العبادة الصحيحة مثل استحقاق الثواب. إذن أين اللطف إذا لم يكن في نفس الفعل؟ بل اللطف إنما هو في الإتيان بالعمل العبادي، يعني على وجه الامتثال، جيد، في التوصل بل كل هذا لا معنى له، غرضه يتحقق بإتيانه كيفما كان، لا امتثال ولا قصد أمر وجه ولا مقترن ولا غير ذلك، لكن في العبادة لا. فإذا اعتبرنا الامتثال، وحينئذ يعني حينئذ اعتبرنا الامتثال في حصول اللطف، فيحتمل أن يكون حصول اللطف وتحصيل الغرض والمصلحة منحصرا في امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل. الامتثال التفصيلي هذا ليس قيدا إضافيا نعتبره، بل قيدا توضيحيا. في الامتثال التفصيلي أي مع معرفة وجه الفعل، ها، لأن الامتثال التفصيلي لا يكون إلا مع معرفة وجهه، ليوقع الفعل على وجهه، يعني الفعل، شوف، ليوقع هذا الفعل على وجهه، يعني فاقترن الفعل بوجهه، ليوقع الفعل على وجهه. بالامتثال الإجمالي لا يوقع الفعل على وجهه، يوقع الاحتياط بالجمع على الوجه الواقع اللي هو الوجوب، الذي قد يكون في هذا وقد يكون في ذاك، ويأتي بكل منها للوجوب الذي قد يتحقق أو يطاع بإتيانها أو بإتيان صاحبتها أو أختها. أما هنا فيقول ليوقع الفعل على وجهه فيقترن، هكذا مع التفصيلي. خب من أين قلت يحتمل هذا وليش يحتمل هذا؟ وانت سابقا كنت تقول في العبادة لا يعتبر قصد الواجب ولا يعتبر كذا، واذا اعتبرناه فيمكن قصده في الاحتياط وفي الامتثال الاجمالي بان يؤتى بهذه التي يؤتى بعدها بصاحبتها للوجوب اللي فيها او في اختها، ها، هكذا كنت تقول. من اين الان تقول يعني امتثال تفصيلي ويأتي بالقصد قصد الوجه في الفعل نفسه اقتران بينهما، من أين؟ يقول فإن من صرح من العدلية بكون العبادات السمعية، الآن تكلم عن العبادات، عبادات، كلام في العبادات، إنما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية، هو هذا قد صار، يعني هؤلاء الذين هم محل هذا الإشكال، أنه على كلامكم أوامر المولى تابعة لمصالح ومفاسد وأوامره وجبت لكونها مقربات إلى ما هو واجب عقلي، فيرد عليكم لزوم الاحتياط عند الشك في الأقل والأكثر. هؤلاء الذين يرد عليهم هذا الكلام صرحوا، قد صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه، يجب قصد الوجه لا يكفي قصد الأمر والقربة، يجب قصد الوجه، وصرح بوجوب اقتران قصد الوجه مع الواجب. هؤلاء صرحوا، إذن فيحتمل لأجل أن هؤلاء صرحوا، إن لم نقل على مبنى هؤلاء يجب، فعلى الأقل في نفسه يحتمل من جهة مذهبهم وذهابهم إلى اعتباره. ها؟ طيب، وحينئذ بعد أن احتملنا اعتبار الامتثال التفصيلي ومعرفة الوجه تفصيلا وقصده مقترنا بالفعل في تحقق الغرض واللطف، نقول وهذا متعذر فيما نحن فيه، لأن الآتي بالأكثر لا يعلم أنه الواجب، أو الواجب هو الأقل المتحقق في ضمنه، ولذا صرح بعضهم يقولون هذه العبارة حق أن تقدم. شوف معناها، صرح بعضهم كالعلامة رحمه الله، ويظهر من آخر منهم بوجوب، ويظهر يعني صرح بعضهم بوجوب لكن ويظهر من آخر منهم بوجوب تميز الأجزاء الواجبة من المستحبات ليوقع كلا على وجه. هذا التعليل يصلح لماذا؟ لما قدمه سابقا من احتمال أن يكون اللطف منحصرا في الامتثال التفصيلي مع معرفة الوجه ليقع الفعل عن وجهه. من أين جئت بهذا؟ فإن من صرح صرح، ولذا صرح، أو هذه قبل تلك أو بعد تلك لا بأس، لكن هناك قبل أن أقول، وهذا متعذر لأن آتي بالأكثر، قبل أن أقول هذا، ولذا يعني لأنه يعتبر قصد الوجه مقترنا صرح العلامة ويظهر من غيره بأنه يجب تمييز الأجزاء الواجبة من المستحبة ليقصد المكلف حين الاتيان بالعمل الاتيان بكل جزء على وجهه، سبالغ يعني بالغ. وإلا قد يقول قائل افرض سلمنا أصل اعتبار الوجه لكن نعتبره في الكل ككل لا في كل جزء جزء، واضح؟ فنأتي بالعمل الواجب كواجب، لا أن أجزاء الواجبة نأتي بها وجوبا وأجزاء المستحبة نأتي بها استحبابا، لكن على كل حال صرح بهذا، هذا يؤكد ويشهد ويدل على ما قلنا من أنه يعتبر أو على الأقل يحتمل من جهة هذه الأقوال اعتبار الامتثال التفصيلي وقصد الوجه مقترنا، هذه حقه أن تقدم. إذن الاحتياط هنا لتحصيل الغرض واللطف متعذر، وبالجملة فحصول اللطف بالفعل المأتي به من الجاهل فيما نحن فيه بكون التكليف بأقل أو أكثر، حصول اللطف غير معلوم لاحتمال دخالة قصد الوجه المقترن فيسقط هنا لعدم إمكان تحصيله، بل أكثر من هذا ظاهرهم عدمه، هؤلاء الذين قالوا يعتبر يعتبر إيقاع الواجب على وجهه ويجب اقترانه به، ظاهرهم اعتبار امتثال تفصيلي، لأن الاقتران لا يمكن تحصيله إلا بالامتثال التفصيلي مع معرفة الواجب بعينه. فلم يبقى بعد أن لم يمكن تحصيل اللطف والاحتياط من جهة الغرض، لم يبقى إلا عليه على المكلف على الشخص إلا التخلص من تبعة مخالفة الأمر الموجه إليه، فإن التخلص من تبعة الأمر الموجه إليه واجب عقلي في مقام الإطاعة والمعصية، ولا دخل له بمسألة اللطف. إذا أردنا، إذا كان هناك أمر وهناك إطاعة ومعصية للأمر، يجب في مقام الإطاعة والمعصية يستقل العقل بوجوب التخلص من تبعة هذا الأمر من دون دخل الله بمسألة اللطف، بل هو جار على فرض عدم اللطف، حتى لو كنا أشعريين، حتى لو لم يكن لطف أصلا يجري هذا، يجب إطاعة أمر المولى، يجب التخلص عن عهدة ما أمر المولى به أو الأمر الصادر من المولى، بل هو جار على فرض عدم اللطف وعدم المصلحة في المأمور به رأسا كالمذهب الأشعري.
وهذا التخلص بما يحصل؟ يحصل بالإتيان بما يعلم أن مع تركه يستحق العقاب والمؤاخذة وهو الأقل، فيجب الإتيان. وأما الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان، والحمد لله رب العالمين.